بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فقه الاذكار. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصيه القصيره نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. تلك من فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وعودة مع سلسلة فقه الأذكار. واليوم عندنا هذا الحديث العظيم، أبين شيئا من فقهه بعون الله وتوفيقه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأيضا في لفظ قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء، على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأيضا في بعض ألفاظ الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على رأس ذلك أو ملاك ذلك، أفشوا السلام بينكم. و ربما قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفسي محمد بيده، لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأيضا عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال عشر، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون. فهذه بعض الأحاديث في هذا الذكر وفي هذا الفقه في حول إفشاء السلام بين المسلمين، بين عرفت ومن لم تعرف. وهذا الحديث فيه فوائد، وهو أن السلام ذكر من الأذكار، والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. والسلام يلقيه المسلم على من عرف ومن لم يعرف، وهو يمر به في الطريق. والحديث يدل على أمور فوائد. أولا قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، أي لا يدخل الجنة إلا من مات على الإيمان، مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان، والأفضل أن يكون المسلم كامل الإيمان، لكن الإيمان درجات يزيد وينقص، والمؤمنون درجات، فمنهم كامل الإيمان وسط وناقص الإيمان، لكن الأصل لابد أصل الإيمان مع المسلم. لذلك قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، هذا هو الأصل، لابد من الإيمان، الإيمان بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلابد من الإيمان، أي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. فهذا فيه ظاهر، في الظاهر إثبات الإيمان، يعني لا تدخل الجنة فهو على ظاهره وإطلاقه، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان، ومن المؤمنين أن يدخل الجنة ابتداء ولا يدخل النار، ومنهم من عنده نقص لا يكون كامل الإيمان فيطهر في النار لفترة يعلمها الله ثم يعود فيدخل الجنة. وأيضا من معاني هذا الحديث أو هذه الجملة في الحديث لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، معنى الحديث أيضا مما يحتمل لا يكمل إيمانكم إلا بالتحاب بالمحبة بينكم، ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك، فيحث الحديث على المحبة بين المسلمين والمؤمنين، التحاب بينهم والتواد والتآزر وإفشاء السلام. لذلك قال بعد ذلك ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تؤمنوا يعني لا يكتمل إيمانكم حتى تحابوا إلا بالمحبة بينكم في الله وفي طاعة الله، فهذا الحب في الله يكمل به الإيمان، أي لا يتم إيمانكم ولا يكمل ولا تصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب والألفة، إلا بالتحاب والألفة. وقيل لا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لا يكمل إيمانكم ولا يكون حالكم حال من كمل إيمانه حتى تفشوا السلام الجالب للمحبة بينكم. إذن هنا في حث على تكملة الإيمان، لا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى يكمل إيمانكم ويصلح حالكم في الإيمان بالتحاب. من الأشياء التي تدل على المحبة السلام، إذن يكمل الإيمان بالتحاب والتواد بين المسلمين، ومما يزيد التواد والمحبة السلام. لذلك قال بعدها أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، وإذا تحاببتم المحبة بينكم التي هي سبب لدخول الجنة، أولا أدلكم، هذه همزة الاستفهام، أولا أدلكم يعني هل أدلكم على شيء يكون سببا في المحبة بينكم، وأدلكم على شيء إذا فعلتموه كسبتم سببا من أسباب الإيمان وهو المحبة. إذن هنا جعل إفشاء السلام سببا للمحبة، وهو السلام أيضا سببا للألفة، جعل أيضا إفشاء السلام سببا للألفة والجمع بين قلوب المسلمين لكمال الدين، والبعد عن التهاجر والتقاطع والشحناء والبغضاء بين المسلمين، وهذا يؤدي إلى قوة المسلمين وقوة إسلامهم، ومن ثم يؤدي إلى كمال الإيمان، ومن ثم إلى دخول الجنة. لذلك قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا يعني أشيعوا أكثروا وانشروا السلام بينكم، إذا التقيتم فسلموا على بعض. اليوم مع الأسف يمر بجنبك المسلم لا يسلم عليك إلا إذا يعرفك أو تعرفه سلم عليك، أما إذا لا يعرفك ولا تعرفه فهنا لا يسلم، والمطلوب إفشاء السلام. ولو كان من مر بجانبك لا تعلمه فسلم عليه لإفشاء السلام، سبب للمحبة والتحاب، والتحاب سبب لكمال الإيمان، وكمال الإيمان سبب لدخول الجنة. وأيضا إفشاء السلام ونشره وإشاعته بين المسلمين بين عرفت ومن لم تعرف لتقوية الصلة والمحبة بين الأخوة وتقوية الأخوة. ومعنى أفشو أظهر السلام، يعني ارفع صوتك بالسلام بصوت يسمع حتى تأتي بالسنة، ويستحب برفع الصوت بقدر ما يسمع من مر بجنبك أو من دخلت عليه، وهذا سبب لإشاعة السلام. إذن السلام بينكم جعل الله إشاعة السلام وإذاعته سببا للود والتواد، ويأتي الجواب وهو الرد، رد السلام. وهنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر، وهو إذا ترك السلام أتركت المحبة بين المسلمين، فإن هناك طبع في البشر دب إليهم، دب إليكم، يعني هذا في تعبير دقيق، دب لأن معناها مشى، مشى على هيئته ومشى، مشى وتسرب، تسرب في النفوس وتسرب في القلوب. لذلك نقول دبيب النمل، أي سارت بهدوء. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سار بلطف بهدوء في القلوب، خالط النفوس دون أن نشعر. ما هو هذا الشيء اللي دب في النفوس وهو خطير دون أن يشعر الناس؟ وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء بين الناس، بين الأرحام، بين الأخوة، بين الأصدقاء، فالحذر من هذين الخلقين المذمومين. لذلك قال دب، يعني هو يتسرب إلى النفوس والأخلاق وقد لا يشعر الإنسان بذلك، فلذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سبب للتفرقة وسبب لانتشار البغضاء والكراهية بين المسلمين. دب إليكم داء الأمم قبلكم، يعني هذا كان موجود، موجود عمن كان قبلكم من الأمم، هذا الخلق موجود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أحذركم منه أن يدب إليكم أو أن ينتشر بينكم أو أن يتسرب إلى قلوبكم ونفوسكم. فالحسد معروف وهو يأتي في الطباع مركوز، وهو تمني زوال النعمة عند من كان غيرك وتتمنى زوالها وعودتها إليك. والبغضاء من البغض، والبغض ضد الحب ومعناه شدة الكراهية للطرف الآخر. ولذلك قال هي الحالقة، هي الحالقة، هاي الأمور من الحسد والبغضاء هي الحالقة. ليست الحالقة ما يحلق بها الشعر، بين النبي صلى الله عليه وسلم قال حالقة الدين، يعني مزيلة وتستأصل الدين كإزالة الموس للشعر. فهنا شبه البغضاء والحسد بآلة القطع للشعر المحسوس، كما أن الشيء الحاد مثل الموس يزيل الشعر يحلقه، فهذه الأخلاق من البغضاء والحسد تزيل كذلك الحسنات وتضعف الإيمان عند المسلمين. فلذلك نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن أيضا البغضاء أقبح من الحسد، أقبح من الحسد، خلق مذموم أيضا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين وحذر، ثم أكد في بعض الروايات قال: والذي نفسي بيده يقسم بالله أولا أدلكم على شيء إذا فحلتموه تحاببتم. ما هو؟ رد السلام، أي السلام ورده سبب، وإفشاء السلام سبب لذهاب البغضاء والحسد ونشر المحبة وكمال الإيمان ثم دخول الجنة. وهذا طبيعي، لأن إذا كان إذا حدث بين المسلمين محبة وحدث بين المسلمين ذهاب للحسد والبغضاء بإفشاء السلام ونشره وذهاب الحسد والبغضاء، تقل الجرائم، يقل الشر، يقل تقاطع الأرحام، يقل المشاكل بين الناس في المجتمع، يسود الأمن، يسود الأمان، يسود الخير، تسود المحبة والتعاون والألفة. فهذا يكون سبب التعاون وزيادة الإيمان، زيادة الإيمان. فهذا ما تيسر بيانه في هذا الحديث وهذا السنة، وللحديث بقية إن شاء الله نكمله من خلال الحلقات القادمة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أشعر بالندم عندما أقدمت يقول على معصية، لكن يقول سرعان ما أعود إليها مرة أخرى.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، طبيعة البني آدم خطأ، سواء كان يعمل الخطأ في دين الله أو يخطئ مع الآخرين أو يخطئ في التقديرات، فطبيعة الإنسان أنه يخطئ ويقع في الخطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فيحدث من هذا يحدث هذا للإنسان، وتحصل السيئات من الإنسان، لكن المهم أن يشعر بالندم على المعصية. هذا معنى أن الإيمان لا يزال في قلبه، وأن في قلبه الخير. الخوف من الغفلة الذي يعمل السيئات ولا يشعر بندم وأسى حتى يأتيه الموت، حينئذ يعلن توبته وقد فات الأوان، أو يموت على معصيته ويندم يوم القيامة وقد فات الأوان. هذا هو الخوف. أما الذي لا يزال عنده فرصة إذا ارتكب الخطأ فهو يندم ويعود يتوب ويصحح ويكفر، فهذه نعمة، ويسعى في المكفرات مثل الصلوات الخمس كفارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وكذلك العمرة إلى العمرة أيضا، كل هذه كفارة. فالمحافظة على الصيام، صيام النفل ورمضان والعمرة والصلوات الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، يعني لولا الصلاة لاحترقتم، فإذا صليتم الفجر أي غفر الله لكم. فهذه الصلوات الخمس، من صلاة إلى صلاة، والأذكار التي بعدها، ومن العمرة والمداومة عليها، ورمضان والصيام، فهذه كلها مكفرات لما يقع للإنسان من أخطاء. المهم أن يعلن توبته قبل الموت وقبل الغرغرة، ليس بعد الموت أو حين نزع الروح، كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أو لا، يعني فاتهم زمن التوبة. فطالما أنك تشعر بالندم فهذا إن شاء الله خير وعلامة إيمان وفي قلبك، لكن احرص أن تبتعد عن أسباب المعصية بحيث تكون دائما في السلام إن شاء الله، ولو زل بك الحال، وهذه طبيعة الإنسان، يخطئ، لا يوجد إنسان لا يخطئ، لا يوجد إنسان معصوم إلا الأنبياء والملائكة. فحينئذ تعود إلى الله، تعود إلى الطريق المستقيم الصحيح وتعلن توبتك، فأنت بعد ذلك على خير إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
عندي سؤال، السؤال الأول،
نعم،
إذا كان الشخص مثلا عنده مثلا عنده بهايم الأنعام، يعني من الأنعام، ويعني هو ما عليه زكاة، ولكن هل يستحب أنه مثلا يخرج الزكاة؟ يستحب يعني، ولكن يعني مثلا أن أبقى، لأنه أكثر الحول هو يعني لي يعني مثلا يرعى ويعني
يعلف الغنم.
نعم، ولكن هل يستحب له يعني استحبابا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كان الشخص مثلا كبير في السن وكان عنده مبالغ من سنين يعني ولم يزكي، فالآن يعني هل أنه مثلا يجمع يعني يحسب السنوات ويستخرج الزكاة، يعني يخرج الزكاة؟ هذا السؤال الثالث، معذرة، إذا كان الشخص مثلا لم يستطع الحج أو يعني ما صار له نصيبه أو شيء ويتحسر أو شيء، ولكن يعني إذا كان ما هل هذا يدخل يعني كما في الآية الاستطاعة، يعني لأن غير مستطيع يعني، ولكن هو يتحسر يعني.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسعود، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. جيب الشيخ سؤال مسعود يقول: إذا كان الشخص عنده من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقرة أو الغنم، ويقول أنه يعني يعلف هذه الأنعام، فيقول الشيخ لا تجب عليه الزكاة، لو أخرجها يقول من باب الاستحباب، هل يصح؟
الحمد لله. وبعد، بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام من البقر، من الإبل والبقر والغنم، لا شك أنه لا بد لها من شروط. هناك من الشروط التي ليس فيها إشكال، من ذلك بلوغ النصاب، والشرط الآخر أيضا حولان الحول، والشرط الذي فيه خلاف بين الفقهاء وهو أن تكون تسرح وترعى طول الحول أو معظم الحول. فمن أهل العلم من يرى أن هذا شرط لكي تجب فيها الزكاة، يعني تكون سائمة، بمعنى أنها غير محبوسة يعلفها مالكها. فإن كانت سائمة كل الحول أو معظم الحول، فهنا لا شك في وجوب الزكاة فيها. إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الغنم السائمة الزكاة وفي الإبل السائمة الزكاة، فهنا قال أهل العلم هذا الوصف لم يذكر عبثا إلا لبيان أمر هام، وهو أنه لا بد أن تكون بهيمة الأنعام سائمة، لا تكلف صاحبها الطعام طوال العام بأن يشتري لها. والقول الآخر أنه لا يشترط، لو كانت محبوسة يطعمها الحول كله أو معظم الحول فأيضا عليه الزكاة. هذا إذا كانت محبوسة للدر والنسل، فهنا من يحبس بهيمة الأنعام لأكل لحمها أو لاستفادة من حليبها، إن وجد فرصة باع، لكن ليس هو هدفه الأساس. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة وهذا الخلاف اللي حصل بين الفقهاء. فحينئذ الشخص وما يفتى به، يعني إن كان سأل مفتيا يثق فيه وقال له نعم تجب عليك، ولو كانت محبوسة فهنا يجب عليه أن يخرج الزكاة، لأنه قد سأل من يثق فيه، وهذا المفتي تبع إماما من الأئمة الذين يقولون بوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ولو كانت محبوسة. أما إن سأل مفتيا فقال له أنا الراجح عندي أو الذي أرى قوله العلم والذي دل عليه الدليل أنها إن كانت محبوسة ليس فيها زكاة، فحينئذ لم يزكي، فهذا ليس عليه شيء ولا يزكي، لأنه سأل عالما تبع في فتوى العلماء. وهنا إن كانت محبوسة ولا تجب عليه الزكاة وسأل، فهنا قال أهل العلم بعضهم نعم يستحب ليتصدق منها شيئا من غير تحديد ما تجود يداه لحفظ هذا المال ودفع البلاء عنه في مثل هذه الحالة، لو أخرج شاة أو شيئا من الإبل أو بقرة صدقة فهذا قالوا يستحب له ذلك. لكن الفتوى من حيث الوجوب كركن من الأركان ذكرت لكم الخلاف السابق فيه وطريقة العمل والإجابة. أما الصنف الآخر من الناس من يحبس بهيمة الأنعام من الإبل أو البقرة والغنم للتجارة، البيع والشراء، المضاربة فيها في السوق، فهو حابسنها يطعمها ويبيع منها للمقاصب أو لمن يريد أن يأكل اللحم، هذا لا شك في زكاة، لأن هذه حينئذ عروض تجارة، وعروض التجارة فيها الزكاة. حينئذ إذا جاء الحول قوم ما عنده من بهيمة العام كم قيمتها كلها وأخرج منها 2.5%، هذا هو التفصيل في هذا السؤال، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا حسن، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
عندي سؤال الله يسلمك الشيخ. إذا حد يتداول في الأسهم مثلا في شركة معينة واشترى بمبلغ أسهم من الشركة هذه والأرباح طلعت عقب سنة، هل الزكاة اللي تطلع عن الأرباح ولا عن الأرباح والقيمة اللي اشترى فيها الأسهم عن الشركة هذه؟
إن شاء الله.
سؤالي واضح؟
واضح، جزاك الله خير حسن، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال وسعود، يقول شخص كبير في السن وعنده يقول مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول أو أكثر من حول، يقول للسنين لم يزكي، فيقول هل يحسب السنوات الفائتة ويزكي عن جميع السنوات السابقة؟
يعني هو تصور المسألة، هل ممكن نجد مسلما لا يزكي من ماله سنين؟ ممكن إذا كان بخيل مثلا فتاب، أو أنه عنده نوع من المال المختلف في زكاته فتوقف أو تردد أو سمع فتوى بأنه ليس عليه زكاة، فيختلف الحال وكل يعني مقال له جواب في الحل. فإذا كان المال مما لا إشكال في الزكاة فيه كالنقدين، النقود أو الذهب أو الفضة أو عروض التجارة، فهذه نعم ينظر ما مضى من السنين تقديرا ما يغلب على ظنه مما كان عنده من المال في كل حول فيخرجه ولو بالتدريج، ولا يسبب شرط دفعة واحدة ليكون كفارة له والتوبة إلى الله، لأن ترك ركنا قد وجب عليه، وهذا في يخرجه الزكاة، يخرجها ولو مضى عليها سنين، لأن هذه الأموال فيها حقوق للفقراء ليست فيها فقط حق لله، كما لو ترك الصلاة ثم تاب، ما فيها حقوق للفقراء، ولذلك قال أهل العلم يقدر ولو تقديرا ويجتهد ما يجتهد فيه ما يغلب على ظنه من أرصدته وحساباته في الأعوام التي لم يزكيها فيزكيها ويتوب الله عليه. أما إذا كان من الأموال التي فيها خلاف بين العلماء وسمع أنه لا زكاة ثم قرر أن يزكي، فهذا لا يزكي لما سبق. مثلا امرأة عندها ذهب مستعمل سمعت أن ليس فيها زكاة فلم تزكي سنة سنتين ثلاث، ثم اقتنعت بأنها تجب فيها الزكاة على الصحيح فبدأت بالزكاة، فما مضى ليس عليها شيء لما سمعت من الجواب. أو عند بهيمة الأنعام هو يطعمها طول السنة وقد سمع الفتاوى بأنها ليس فيها زكاة لأنها محبوسة ليست سائمة، فلم يكن يزكي، ثم بدأ لها أن يزكي، فيحتاج يزكي لما مضى لما مشى عليه من فتاوى أهل العلم. أما إذا كان المال ليس في إشكال في زكاته مثل النقود أو الذهب أو الفضة أو عروض التجارة، فهذا يظهر والله أعلم أنه يقدر ما مضى تقديرا اجتهاديا ما يغلب على ظنه فيخرج زكاته ليتوب الله عليه وليؤدي الأمانة التي عليه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضل الشيخ سؤال مسعود يقول الشخص لم يستطع الذهاب إلى الحج ويقول دائما يتحسر على عدم ذهابه للحج حتى الآن، فيقول هل يكون معذور؟
لا شك أن الحج له شروط ومن شروطه الاستطاعة، والاستطاعة على نوعين. نوع الأول وهو الاستطاعة المادية، والنوع الثاني الاستطاعة البدنية، وهذا معنى قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة أو القدرة، فالصلاح للعلم أن منها استطاعة البدن بأن يكون عنده مال عنده صحة وقوة يستطيع الذهاب، واستطاعة المال أن يكون عنده مال يستطيع أن يذهب به إلى الحج. وكذلك قالوا أمن الطريق، أن يكون الطريق طريقه آمنا. وكذلك المرأة قالوا أن يكون لها محرم. فهذه الاستطاعة وأنواعها. فإذا كان يريد ويتمنى أن يحج ولكنه ليس عند استطاعة مادية، فهنا يؤجر على نيته، وكان كالذي تحدثه نفسه بالجهاد وهو لا يستطيع فيكون مجاهدا، فيؤجر على نيته ويتمنى الشهادة في سبيل الله فيؤجر على نيته. فهذا كذلك يحدث نفسه بالحج ويتمنى أداء هذا الركن العظيم وأن يشد الرحلة إلى المسجد الحرام ويصلي فيه ويؤدي المناسك في الأرض المقدسة والمشاعر الطيبة، لكنه لا يستطيع لعجزه المادي، فهنا هذا دلالة على إيمانه ومحبته لدينه وأحكام شرع الله ولأركان الإسلام. وكم من إنسان غني وعنده مال وصحة ولا تحدث نفسه بالحج، هذا الذي عليه الخوف أنه لم يهتم حتى أنه ما فكر أنه والله يحج والله أو يهتم بهذه الشعيرة العظيمة، ولكن البكاء على مثل هذا الذي عنده كل الإمكانيات وقيمت عليه الحجة المال والصحة والاستطاعة والقدرة، ولا تحدثه نفسه بالحج لأن يؤدي هذا الركن العظيم ويزور تلك الأماكن الجميلة ويؤدي هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، هذا الذي عليه الحسرة. أما الذي لا يملك المال أو الاستطاعة ومع ذلك يتأسف ويصيبه الأسى، فهذا مأجور على نيته، وعسى الله يوما أن يحقق له أمنيته إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخت ميثات، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بالنسبة للوالد متوفي من سنين وأشك أنه عنده دين لحدا لأنه مرة هو بالكومة كان يعني يقول أنه في علي يدفع على شخص مصاري فما بعرف إذا كيف واحد شو بيعمل يعني بيطلع صدقة بهالحالة أنه عشان إذا في حال كان عليه شيء. والسؤال الثاني بالنسبة ل المسلم ما بينقطع يعني أعماله من ضمنهم أنه ولد صالح يدعو له فهون الولد صالح يدعو له هل هو لازم يكون هو تقي الولد ليدعى له ولا ممكن يكون شخص ممكن مش كتير ملتزم وتقبل دعوته يعني وولد بعتقد بنت أو شاب يعني فبس هذا السؤال
إن شاء الله سيد الله خير أختي ميثاء تسمعي إن شاء الله الجواب جيب فاضل الشيخ سؤال حسن يقول شخص يتداول في الأسهم أسهم شركة ويقول اشترى بمبلغ أسهم من هذه الشركة بمبلغ ويقول وصلت أو أخذ الأرباح ويقول في هذه الحال كيف تكون الزكاة هل الزكاة تكون على قيمة الأسهم أو القيمة والأرباح أو فقط في الربح
نعم الأسهم أنواع أو على نوعين أسهم يريد الشخص منها المضاربة في الأسواق بأن ينتظر ارتفاعها فيبيعها وإذا نزلت اشترى ويؤدي ما عليه من زكاة وسأبين ذلك ويريد بهذه الأسهم ليس فقط الربح ينتظر الربح العائد وإنما يريد أن يربح من بيعها وشرائها وحركة السوق فهو يتابع في هذه الحالة وفي الفرق في الأثمان والأسعار هو الذي يستفيده نوع الآخر يشتري أسهما وينتظر ينتظر أن تأتيه أرباح هذه الأسهم يشتريها ولا يريد أن يبيع يشتري إنما يريد أن يربح منها كما لو اشترى أسهما في شركة عقار تعطيهم سنويا أو أسهم الجمعيات التي تبيع المواد الغذائية أو شركة تبيع مثلا مواد الكهرباء والأشياء الصحية فإن كان يتاجر في الأسهم التي يبيع يشتري فيها فهذه يقومها عند الحول ويخرج زكاتها بقيمتها السوقية ولا ينظر بكم اشترى أم لا إنما الآن كم سعرها قد يكون اشترى بخمسين ألفا والسهم الآن بعد حول تساوي مئة ألف فزكاته على المئة والأرباح إن وجدت ولم يصرفها قبل الحول يعني إذا وجدت عند الأرباح فهي موجودة عنده ويلحول وهي عنده فالزكاة على رأس مال الأسهم في السوق وعلى رأس ما وعلى الأرباح التي بقيت عنده ماذا صرفها قبل الحول فلا شيء عليه أما النوع الثاني وهو الأسهم التي يريد بها أن يأخذ أرباحها فهل في الأرباح زكاة الجواب نعم يزكي الأرباح إذا قبض الربح زكاه خاصة إذا مضى عليه الحول أو إذا قبض الربح وقت الحول فيزكيه أو لعام مضى تأخرت الأرباح مثلا حال الحول فيزكيها أولا ثم يتصرف فيها لأن هذا الربح مال تابع لمال أصلي مضى عليه الحول فوجدت فيه الزكاة والأسهم نفسها يقومها كم قيمتها وقت الحول فبعض أهل العلم في هاي الأسهم يرى ليس فيها الزكاة بعضهم يرى فيها الزكاة صحيح فيها الزكاة خاصة إذا تحولت إلى عروض تجارة كالأطعمة أو الملابس أو المواد الصحية والكهربائية يقدر أسهمه في الشركة تسمى بالأسهم تسمى بالقيمة الحقيقية يخرجها أما الأرباح فليس في إشكال في إخراجها لأنه مال نام قبضه بعد حول وجبت فيه الزكاة، والله أعلم.
بارك الله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت ميثا تسأل، تقول الوالد توفي من سنين، فتقول شكا عليه دين لشخص، فتقول في هذه الحال ماذا أعمل؟ هل أخرج عنه صدقة؟
الواجب يعني مجرد الشك لا يلتفت له إلا إذا كان في غلبة ظن أو يقين أن عليه دين، فهنا اسألوا أقرب الناس له، من كان يتعامل معه، تجار من التجار، من الأصدقاء، من الأرحام، من الجيران، اسألوا وتحسسوا الأمر، فإن وجد له دين فسددوه فورا، لأن الدين لا يغني إلا السداد، لا يغني عنه إلا السداد. أما الصدقة فتنفع إن شاء الله تعالى وتخفف عنه وتكون دفعا له إن شاء الله كثير من الشر، وجزاكم الله خير على ذلك. لكن ينبغي إذا في عندكم شك أنه كان مديون أو تكلم أمامكم رحمة الله عليه ولم يستطع أن عاجله الأجل ولم يستطع، فاسألوا، تحسسوا واسألوا أقرب الناس له من أصدقاء، من جيرانه، من التجار الذين كان يتعامل معهم، إذا عنده كذلك يعني دفتر أو مكان للكتابة، كتابة ما له وعليه، فتحسسوا، إن عرفتم سددوا عنه، إن لم تعرفوا فعليكم بالدعاء له وكثرة الصدقة، وإن كان خذل هذا المال يريد رده ولم يستطع عجله الموت ولم تعلموا من هو الدائن، فهنا الله عز وجل يؤدي عنه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سألت عن حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر ولد صالح يدعو له، فتقول هل الولد هنا خاص بالذكر أو يشمل الذكر والأنثى؟ وصالح تقول هل يشترط في الولد الذي يدعو له أن يكون تقيا ملتزما، أم إن كان عنده تقصير فيستجاب دعاءه؟
أما الولد فنعم، في لغة العرب يشمل الذكر والأنثى، يشمل الاثنين إن شاء الله تعالى. فترك بنت صالحة أو ابن ذكر صالح فالاثنان ينفعه دعاؤهما، لأن المراد بالولد، ولذلك لم يقل ابن صالح ولا قال بنت صالح، قال ولد ليشمل الاثنين، دعاء الاثنين إن شاء الله ينفع. أما من حيث الدعاء فنعم، القيد هذا واضح، ولد صالح، لماذا؟ لأن الصالح إجابته دعاؤه أقرب إلى الإجابة، فكلما كان الولد أتقى وأكثر صلاحا كانت إجابته أقبل وإن شاء الله أكثر قبولا، وهذا لأن ثمرة تربية الأب لما ربى ولدا صالحا استفاد منه بعد موته بالدعوات الصالحة، وإن كان عنده تقصير فبحسب تقصيره وأكل للحرام والحلال قد يستجاب له قد لا يستجاب له، وقد يدعو بإخلاص لأبيه في لحظة إجابة فيستجاب له إن شاء الله، لكن نقول للولد أسعى أن تكون صالحا وتأكل الحلال وتتق الله لتستجاب دعوتك في والديك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.